مرحبا. القرآن هو سكينة، هو الطمأنينة، هو طريق الثبات وطريق الحق. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن من سيحمل القرآن ويقوم بحفظه لنتداوله على مدى العصور. اليوم سنتحدث عن حفظ القرآن الكريم وطريقة حفظه في حلقة رتل مع ضيف الحلقة الأستاذ كمال السعيدي. مثل العادة في كل حلقة لدينا استطلاع عن أن نكون على قرب من المستمع ورأيه، فلنستمع إلى الآراء.
أحب ابني أن يتعلم القرآن، يقرأ القرآن، بس ينبغي متابعة أين يتعلم، أين يقرأ القرآن، لأن أغلب من يتعلمون القرآن في حلقات دينية يلجأون إلى التطرف، يقومون بتعبيتهم تعبية تطرف. تعليم القرآن شيء جميل وجميل جدا. أيضا ينبغي أن يكون هناك متابعة من قبل الوالدين حتى لا ينشأ الطفل في بيئة متطرفة.
بالنسبة للقرآن الكريم هو نهج وقانون ودستور للحياة، فهو أصلا تعلم القرآن الكريم يعتبر فرض عين، أنا برأيي أنه فرض عين على كل مسلم. فأن يدفع ولي الأمر بولده إلى تحفيظ القرآن ودراسة القرآن بجميع مجالاته هو من الأمور المهمة جدا. فالقرآن الكريم ليس فقط كحفظ أو مثل ممارسة دينية، إنما هو مهارة تفتح مهارات ومجالات أخرى للطفل. يعني الآن غالبا ما نزور المدارس في الفعاليات نجد أن الأوائل من حفاظ القرآن ودارسين القرآن، تروح أي مكان تجد أنهم متفوقين فيه من نفس الألفية، يعني من قراء القرآن. أيضا مش بس بجانب التعليم، أيضا بالجانب الفني تجدهم أصحاب أصوات نقية ورائعة. أيضا القرآن يفتح مخارج صوت ليست موجودة في الكلام العام والكلام العادي بين المجتمع بشكل عام.
تعليم القرآن الكريم للأطفال هو واجب ديني، واجب أخلاقي، واجب إنساني، لأن بالقرآن الكريم يتعلم الطفل الأخلاق الحميدة، يتعلم السلوك الحسن، أيضا يحسن التعامل مع الآخرين. فبالقرآن الكريم يبنى الطفل على التربية الحسنة وعلى الأخلاق الحميدة.
لا، هل تحب أن تعلم ابنك القرآن الكريم وهل تسعى لذلك؟ أعتقد أن السؤال يجب أن يكون بشكل آخر، وهو: هل ترى من الواجب أن يتعلم الطفل القرآن الكريم، وهل تعمل على هذا الموضوع؟ يعني القرآن الكريم موضوع أساسي في حياتنا اليومية، وتعلم الطفل للقرآن الكريم هو يعمل بشكل كبير على خلق شخصية فريدة وقوية للإنسان، ويصقله في الجانب الروحي والعقائدي والنفسي في مختلف جوانب تكوين الشخصية. فأنا أرى أنه من الواجب أن يتعلم الطفل القرآن، وأن يسعى الجميع إلى ذلك وليس نحن فقط.
نعم، أحب أن يتعلم ابني القرآن الكريم، وأسعى لذلك يعني بتشجيعه وتحفيزه، وأبدأ منذ الصغر يعني أعوده على سماع القرآن الكريم وأولق منه آياته، كما أكون أيضا له قدوة بحفظ القرآن الكريم، وأيضا أقوم بتنزيل بعض في هاتفه بعض التطبيقات التي تساعده على الحفظ، وهذه تعد يعني وسيلة جذابة للأطفال، مما يعني تحفزهم وتجعلهم يحفظون الآيات بسهولة. وأيضا أدعو له بأن يفتح يعني الله قلبه للقرآن الكريم ويجعله من أهله.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعظم تدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياة هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن
أستاذ كمال بداية كيف تعرف عملية حفظ القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. حفظ القرآن الكريم هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية إلى الذاكرة العميقة. وعندما نتكلم عن الروايات معروف أن القرآن الكريم لدينا 7 قراءات ولدى كل قارئ روايتين، فمثلا كرواية حفص الموجودة في أيدينا أو رواية قالون عن نافع التي كان معمول بها في اليمن من قبل وهكذا.
من خلال تعريفك أستاذ كمال ذكرت الذاكرة العميقة، هل بإمكاننا أن نقول أن لدينا ذاكرتان؟
بالضبط، لدى الإنسان نوعان من الذاكرة لنقول هكذا، فالذاكرة القريبة وذاكرة عميقة. الذاكرة القريبة هي تلك الذاكرة التي يستخدمها الإنسان لحاجاته اليومية وتدخل إليها المعلومات سريعا لكنها لا تدوم طويلا. نعم، فالحاجات اليومية التي يستخدمها الإنسان ولا تدوم طويلا، يعني
ذاكرة مؤقتة.
هذه ذاكرة مؤقتة التي هي الذاكرة القريبة. بينما الذاكرة العميقة هي تدخل إليها المعلومات من الذاكرة القريبة بفعل شيئين، وأتمنى من الجميع أن يركز على هذه الشيئين، بفعل شيئين الذي هي الاهتمام والتكرار. وتدوم هذه الذاكرة مع الإنسان طويلا ما دمت تهتم، يعني ركزت اهتمامك وجل اهتمامك في موضوع وتكرر عليك أكثر من كذا مرة، فها هنا يدخل إلى الذاكرة العميقة وتدوم فيها المعلومات طويلا.
هل هناك أدوات قد تعيننا على حفظ القرآن الكريم؟
بالتأكيد، وأدوات حفظ القرآن الكريم أولا النظر بالعين، أداة مهمة جدا. يعني بعض الناس تلاهم الله مثلا انه مكفوف رغم ذلك بيستخدم أدوات أخرى مثل السمع مثل كذا، لكن النظر بالعين هو أهم الأدوات. فعندما يصور الإنسان المصحف في بعينه ويحفظ في الذاكرة، يصل إلى مواطن مثلا باقي آية واحدة وانتهت الصفحة، الآية هذه بعدها آية وابتدأنا بالصفحة اللي بعدها.
أيوة.
وعند هذا التصوير الدقيق للصفحات المصحف،
التصوير البصري،
التصوير البصري بالضبط، يعين على حفظ القرآن الكريم وعدم تفلته وعدم نسيانه.
صحيح.
هذا بالنسبة للنظر بالعين. لهذا ودائما ما أنصح حفاظ القرآن الكريم أو من أراد أن يحفظ القرآن الكريم، أن يحفظ القرآن الكريم في نسخة واحدة، ولا يحفظ في الذي هو مصحف يسمى مصحف الحفاظ، اللي لابد أن تحفظ فيه مصحف الحفاظ. هذا هو المصحف الذي تنتهي كل صفحة منه بآية. يعني لاحظ الطبعات القديمة للمصاحف كان بيجي نهاية الصفحة وعد باقي جزء من الآية للصفحة اللي بعدها.
أيوه.
لا أنصح بحفظ القرآن في هذه المصاحف، لأنها تربك التصوير البصري هذا الذي تكلمنا عنه. فلا بد أن تحفظ القرآن في نسخة قرآنية واحدة معينة، ولو تعددت المصاحف ما دامت نفس النسخة طبيعي. هذا بالنسبة للنظر بالعين. كذلك النطق بالفم اللي هي الأداة الثانية، أداة مهمة جدا أن يقرأ القرآن الإنسان بفمه، ومعروف أنه كم من الأجر لقارئ القرآن، وأن يكرر بفمه ويسمع نفسه عندما ينطق. فالقراءة والنطق بالفم تعطي الإنسان انطباع أن العضلة، عضلة اللسان، تدربت على هذه الآية وتمحورت عليها. بنلاحظ يعني عندما نرى من طلابنا مثلا، يا أستاذ أعطني بداية الآية وسأكمل الباقي، في هذه الحالة هذا لأن عضلة اللسان تروضت على نطق الآية هذه كاملة. أول ما تبدأ له بالآية يكمل، تراه يكمل يعني بشكل مريح جدا. بالتالي تدريب عضلة اللسان على النطق بالقرآن والاستمرار به، يعني قال مع سفرة الكرام البرر، هذا قارئ القرآن الذي يمهر به. النطق بالفم أداة مهمة جدا، كذلك السمع بالأذن. ونلاحظ يعني كثير من الحفاظ نراهم مكفوفين، يعني لا عندها الأداة الأولى ولا شيء، ما عندها النظر بالعين بس يسمع بأذنه. أذكر عندما كنت أحفظ القرآن في بداياتي، كان البعض يقول سورة النساء صعبة وقبل أن أصل إليها يعني ولد عندي شعور فعلا أن هذه السورة صعبة.
صحيح.
فقبل ما أوصل إليها، يمكن عادنا في مراحل قبلها، كنت دائما أتسمعها، أشغلها هناك في التلفون وأتسمع، أتسمع سورة النساء ويكررها القارئ، حتى كنت أفعل إعادة يعني لمقطع واحد، وهكذا سورة النساء وتكمل وتعاد، وفي العمل وفي الطريق وفي، وأنا بنكرر سورة النساء. ما وصلت إلى سورة النساء لو قد أنا شبه حافظها، يعني باقي لا وضع النقاط على الحروف فقط، أشياء بسيطة جدا. والسبب هو السمع بالأذن، اللي أداة مهمة جدا لتغذية الذاكرة العميقة هذه مع التكرار. كذلك الأداة الرابعة اللي هي الكتابة، وهي غير عامل مساعد. مثلا بعض الناس عنده مواطن خطأ دائما بيغلط في هذاك الموضع، وهذا الحفاظ عندما يسمعوا هذا الكلام يعني يعرفون المراحل التي مروا بها حقيقة. موطن الغلط الدائم هذا، اكتب ما قبله وما بعده وهو والموطن الغلط في ورقة صغيرة هكذا، وعندما تراجع اطلع على الورقة الصغيرة هذه. وهذه غالبا ما تكون في مواطن انتهاء المواضيع وبداية مواضيع جديدة، أو في نهاية الصفحة الأولى وبداية الصفحة الثانية وهكذا. فأكتب نهاية الصفحة الأولى وبداية الصفحة الثانية، أو نهاية الموضوع الأول وبداية الموضوع الثاني، اكتبه في ورقة صغيرة، ثم إذا جاء وقت المراجعة وقت المدارسة اطلع على هذه الورقة الصغيرة، وسترى أنها تثبت كأنها ضمن موضوع واحد وضمن إطار واحد. نعم، هذه أدوات حفظ القرآن الكريم، ولا بد أن يكون حافظ القرآن الكريم أو من يريد أن يحفظ القرآن الكريم صافي الذهن ومركز على المعاني، مستشعر الآية هذه وما تتحدث عنه هذه الآية في روحيته وهكذا.
كان في سؤال لي أنا خصيصا شعرفه، هل في تطبيقات، يعني أسامي تطبيقات ممكن نستعين فيها عند حفظ القرآن، مش أستعين فيها تكون كمرجع مساعد؟
تقصدي تطبيقات تلفون ولا التطبيقات موجودة مثلا به برنامج اسمه ترتيل.
أيوة سمعت عنه.
هذا رائع جدا بصدق، يعني يحذف الآيات ويبقي إلا الآيات بس رموز الآيات ويحذف الكتابة، وعندما تأتي للتسجيل به يكتب هو الآية، وإذا أخطأت ينبهك بوجود خطأ ويعد الأخطاء في الصفحة وفي الجزء وفي كذا. برنامج رائع جدا موصي باستخدامه، لكن الحفظ مناسب أن يكون فيه التطور، يعني ما نتقيدش بالطرق التقليدية فقط.
أي صحيح.
نعم.
في سؤال يقول لك إنه البعض من الناس قد يتخوف من النسيان أو يتخذ ذلك مبرر لترك الحفظ، بماذا ترد عليهم؟
بالعكس، أقول الشخص الذي يحفظ القرآن ثم نسيه هو أفضل من الشخص الذي لم يحاول بتاتا. يعني عندما نلاحظ قول الله سبحانه وتعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وهذا ليس المقصود به يعني حفاظ القرآن وكذا، بل الأجدر أن نقول المقصود به الذي أتته أوامر الله فلم يطبقها فلم يعمل بها فلم كذا، هذا فعلا هو الذي ينسى. أما أن نقول مثلا نجعل من خوفنا من النسيان ذريعة أننا لا نحفظ، هذه مشكلة. أنت احفظ، وسنتكلم إن شاء الله عن المراجعة وعن كذا وعن كذا. فأنت عندما تحفظ وتبدأ أنت بدأت في الطريق السليم والطريق الصحيح والقوي، فأكمل ولا تخف. فالذي أعانك على الحفظ سيعينك على التثبيت بإذن الله
إن شاء الله. هل هناك أركان لعملية حفظ القرآن الكريم؟
نعم، أركان عملية حفظ القرآن الكريم تتمثل في عدد من المحاور، ونقول تتأتى من خلال 5 تاءات: تصميم، تضرع، تركيز، تكرار، تعهد. ونبينها يعني. فالتصميم اللي هو الإرادة والعزيمة، لابد لمن أراد حفظ القرآن الكريم أن تكون عنده إرادة قوية. يعني أقول مثلا شخص يريد الذهاب إلى المسجد مثلا وهو في بيته، لو ظل يتكلم من اليوم إلى بعد سنة أريد الذهاب إلى المسجد أريد الذهاب، هل سيذهب؟
لا،
لا يمكن، لا يمكن إلا إذا أراد فعلا الإرادة الحقيقية التي يتبعها عمل، ينهض ويتحرك وكذا. وهكذا حفظ القرآن الكريم، أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أحفظ هكذا بس بدون عمل، بدون اجتهاد، بدون ما يبدأ الحركة. هو
صحيح.
الإرادة مهمة لكن لابد أن يتبعها عمل. لهذا نقول جنب الإرادة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعين وهو الموفق. نحن بالله كل شيء وبدون الله لا شيء. خذها قاعدة يا حافظ القرآن ويا من أردت أن تحفظ، نحن بالله كل شيء وبدون الله لا شيء. فعندما تضرع إلى الله بالدعاء يا رب أعني وفقني، يا رب أعني على حفظ كتابك واجعلني من أهله ومن حملته ومن حملته ومن من يعملون به ومن من يكونون مع السفرة الكرام البررة، وأدعو ربك ليس شرطا أمام الناس أو لحالك، دائما أمام الناس لوحدك، إذا ما معك مجال مثلا وانت تحت البطانية ما حد شايفك، أدعو ربك ناجه، تضرع ليكن بينك وبين ربك علاقة، علاقة وطيدة. هو المعين وهو الموفق وهو الميسر وهو المسهل، وهو الذي كما تكلمنا هو كما أعانك على الحفظ سيعينك على التثبيت وبقاء الحفظ. هذا بالنسبة للتضرع. كذلك التاء الثالثة الذي هي التركيز، لا بد من التركيز في ربط المعاني بين الآيات القرآنية لحافظ القرآن أو لمن أراد أن يحفظ. أنا عندما آتي مثلا أريد أن أحفظ القرآن أجد أن هناك آيات كثيرة تتفلت وتنسى، لا بد من ربط معاني الآية الأولى بالآية اللي بعدها، ولو كان هناك ما بش أي رابط، مثلا اربط بمعنى من راسك يعني. بالمختصر اربط، أنت كشخص تريد أن تجمع ولا يتفلت القرآن منك اربط ولو كيف ما كان الربط. هذا من ناحية التركيز وربط المعاني. كذلك لا بد من شيء وهو شيء معين جدا على الحفظ، استشعار روحية القرآن وما يطلبه القرآن منا. فمثلا عندما يقرأ القرآن إن مع العسر يسرا، نلاحظ يقرأها الحافظ أو القارئ أو ويمر عليها، لو شعر بها شعورا قلبيا ووجدانيا إن مع العسر يسرا، هل سينساها؟
أبدا،
تأكيد لا. وهكذا القرآن كاملا، يعني لا بد من شعور أن القرآن يخاطبك أنت، أن القرآن يدعوك أنت، أن القرآن هو كتاب الله، هو رسالة الله إليك. أقول مثلا اليوم لو وصلتنا رسالة مثلا من قائد عظيم أو من رئيس أو من وزير أو من كذا، وزير الإعلام مثلا اليوم لو يعطيكم رسالة الإذاعة فيها شكر لمجهودكم ونوصيكم بالعمل بواحد اثنين ثلاثة، ممكن أن الإذاعات بروزة حقيقة.
صح.
حقيقة. أكيد. ما بالك والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى،
لا إله إلا الله.
كيف يجب وينبغي أن نحظم كلامه وأن نركز فيه بهذا الشكل. التاء الرابعة اللي هو التكرار، البعض ما يحفظ من مرة واحدة، لا بد من التكرار، يكرر يكرر، البعض يكرر يا أستاذ كررت من فوق 30 مرة وما حفظت، كرر أكثر، كرر مع التركيز، كرر أكثر مع التركيز. وللعلم ذاكرة الإنسان نفس العضلة، كلما قويتها ودربتها أكثر كلما استحملت أكثر.
هي قاعدة جديدة.
قاعدة يعني في بداية حفظنا كنا نجد صعوبة في الحفظ، لكن أول ما وصلنا مثلا أن إحنا طبعا بدأنا من الناس يعني من جزء عام، وأنا أنصح طبعا الأطفال يبدأوا منها من جزء عام، لكن الكبار مفترض أن يبدأوا من البقرة لنقول هكذا، لأنه عندما ينجز سورة البقرة ويحفظها يحس أن عنده إنجاز كبير يعني، فيبدأ خلاص أنا أنجزت أكبر سورة يعني الباقيات أكيد بتكون سهلة وهكذا. بس الطفل نبدأ له يعني مراعاة لطفولته. فالتكرار زي ما قلنا مهم جدا لتقوية الذاكرة، أنت ممكن اليوم ما تحفظ إلا من 10 مرات، مستقبلا ستحفظ من مرة ومن مرتين. يعني وصلنا إلى سورة الأعراف مثلا حفظناها في ليلة احنا والزملاء،
ما شاء الله.
سورة الأنعام كذلك في ليلة، له ما هو فخر، نسأل الله لا يجعلنا ممن يفخرون بأنفسهم. إنما نبين أن الذاكرة أن الذاكرة كالعضلة، كلما دربتها وقويتها أكثر كلما استحملت أكثر وهكذا واستوعبت أكثر. ونلاحظ مثلا كم الفارق بين شخص درس الجامعة كيف في سنة أولى وفي سنة رابعة، كم الفارق في استيعابه مثلا للكتب وللمنهج الدراسي.
صحيح.
يعني تجد أن العقلية ناضجة، والشخص الذي يتوقف عن التعلم تجد عقله راكد حتى في الشيبات الشوبة مرحلة الشيخوخة. نلاحظ كيف بعض الناس يكبر في السن ولا زال عقليته سليمة مستمرة، هذا كثير المطالعة كثير المدارسة كثير، بينما أناس يصل في 60 وقد بيصير عقله منه.
صح.
لا، هذا المحافظ على عقليته بالتكرار الدائم ومقوي الذاكرة هذا هو الإنسان الناجح حقيقة. كذلك بعد ذلك حفظت القرآن، صممت وتضرعت وركزت وكررت الآيات، لا تهمل، خلاص أنا الآن حفظت مثلا سورة مثلا الناس أو مثلا حفظت جزء عام، أبدأ في جزء تبارك ولا أهمل جزء عام، لا تهمل أبدا، لا بد من المراجعة الدائمة، على الأقل مر على حفظك كل 3 إلى 5 أيام إلى أسبوع بالكثير، مر عليه. ويعني ولو حتى مرور الكرام، يعني وصل المرحلة بعض الطلاب من قوة المراجعة عنده أنه كان بالأخير يطلع الطلع يقلب الصفحات بس يطلع وين جاهزت يعني. إنما من باب أنه استذكار اللي هو التصوير البصري هذا اللي تكلمنا عنه. فالتعاهد اللي هو المراجعة اللي هي التاء الخامسة مهم جدا 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 في ماذا؟ في عملية تثبيت القرآن الكريم وعدم تفلته.
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل، يعني إذا أحد معه إبل وطرحها وبيدي لهم أمثلة لصحابته لأنهم كانوا عايشين هذا الواقع.
أيوة.
خلاص كل واحد يصير بمكان آخر.
صح.
يعني وبعدها رجع لاحق وهكذا. حقيقة حافظ القرآن يتفلت منها الآيات إذا لم يراجع.
صحيح.
نعم.
ما الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم؟
الله لها أمور تعين الإنسان على حفظ القرآن الكريم، ولا بد منها يعني الحافظ القرآن الكريم. لا بد الحافظ القرآن الكريم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولا يكون خلف مبتغاه. لنذكر الأمور مثلا إجمالا ثم نفصل. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، كذلك صدق التوجه الثاني، الثالث اغتنام الأوقات، والرابع البعد عن المعاصي، والخامس اللي هو الثبات. بنشوف أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لا بد لحافظ القرآن أو لمن أراد أن يحفظ القرآن أن يكون مبتغاه الوحيد والهدف والغاية الأسمى، ولو لم يكن الوحيد الأسمى، الغاية الأسمى من حفظ القرآن هو رضا الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون ممن يحفظون القرآن الذين الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بأيش؟ بماذا حفظ القرآن من التعريف إلا في قلوب وعقول الحفاظ؟
صحيح
حقيقة. فهذا شرف كبير أن يحمل الإنسان في رأسه ومكنونه وعقليته وحفظه وذاكرته كلام الله الذي هو خير كتاب أنزل. فلا بد أن يكون الإخلاص موجود. بعض الناس قد يحفظ القرآن لكي مثلا يكون أفضل متقن في اليمن، أو إنسان علم، أو يشار إليه بالبنان، أو لأن الأسرة كلها تحفظ.
أيوة.
ليش ما أنا ما كنتش حافظ؟
صح.
تمام. لا، لا بد جنب هذه الأشياء لا بد أن يكون رضا الله، وفوقها كلها وكل اعتبار، لأن الأشياء والأهداف الدنيوية هذه تمنعك من الوصول، تكون معيقة. فالإخلاص هو معين من الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم. كذلك إلى جانب ذلك صدق التوجه. بعض الناس ما عنده صدق التوجه في حفظ القرآن الكريم، يقول أريد أن أحفظ القرآن، ومجرد أن يجد أي صعوبة أو مشقة في الحفظ أو أي شيء، يعني أي منغص، يترك. أو مثلا يصل إلى سورة الربط فيها نوعا ما في يحتاج وقت، يترك حفظ القرآن الكريم لأي شيء أو لأي سبب، أو لأني انشغلت بأعمال أخرى. هذا ما عنده صدق التوجه. ليش؟ لأن وقت القرآن موجود مهما كان انشغالك ومهما كان عملك. نلاحظ في قول الله تعالى، يعني علم أن سيكون منكم مرضى، إنسان مريض في حال يرثى لها، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في تجارته في عمله في أموره، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. خلاص هؤلاء ما بش عليهم حفظ القرآن، صح؟ ولا عليهم قراءة. قال فقرأوا ما تيسر منه، نهاية الآية. يعني هؤلاء وهم أكثر الناس انشغالا مريض، وإنسان تاجر في تجارته وفي عمله، والثالث مجاهد في سبيل الله مثلا. فهذا أيش؟ كلهم علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الله. فاقرأوا، على الكل أن يقرأ، على الكل أن يراجع، على الكل أن يحفظ، على الكل أن يستمر. فاقرأوا ما تيسر منه. فلا بد أن يكون صدق التوجه موجود. كذلك الشيء الثالث الذي هو اغتنام الأوقات. الكثير من الناس قد لا يحفظ القرآن بسبب عدم ترتيب وقته. الوقت ليس مرتبا بالشكل اللازم، لا بد أن ترتبوا أوقاتكم. لا بد أن يكون حفظ القرآن في وقت ممنهج مرتب، في وقت يكون الذهن صافي، ونحاول أن يكون في مكان هادئ قدر الإمكان لأجل يساعد على التركيز. وإن كان في مكان غير هادئ طبيعي، لكن المكان الهادئ بيساعد على التركيز أفضل. فاغتنام الأوقات في كل شيء يصنع منك رجلا ناجحا، سواء في حفظ القرآن، في غيره، لا بد من اغتنام الوقت، لأنك إذا أضعت وقتك أضعت عمرك.
صحيح.
لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، عن شبابه بالذات الشباب فيما أبله، وهكذا. فاغتنام الأوقات مهم جدا، لأننا مسؤولون عن كل لحظة وثانية. كذلك الأمر الرابع الذي هو البعد عن المعاصي. يعني كان مع الشافعي الذي هو صاحب مذهب الشافعي، الإمام الشافعي مشهور، كان أستاذ اسمه وكيع، وعدو يعني في بداياته، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فتخيلوا هل هناك نور أكبر من حفظ القرآن الكريم ومن حمل الرسالة الإلهية؟ إذا نور الله لا يهدى لعاصي. قدر الإمكان يبتعد الحافظ أو من أراد أن يحفظ عن الذنوب، يبتعد ويعلم أنه من طلق في هذا المسار إلا وهو يبتغي رضا الله والجنة، يعلم هذا، بالتالي هذا سيصنع عنده حاجز ما بينه وبين الذنوب. الذنوب هي الآفة الكبرى للنسيان ولحفظ كتاب الله، الذنوب هي الآفة الكبرى لهذا، فلنحذر. كذلك الأمر الخامس الذي لا بد من الثبات، ما دمت أنا بدأت في الحفظ لا بد من الثبات عليه والاستمرارية. وأنا دائما أقول المراجعة 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 مهمة. كأن الإنسان الذي مثلا يحفظ نصف القرآن مثلا ويريد الإكمال، أو يحفظ جزء من القرآن ويريد الإكمال، الحفظ الذي موجود معك من سابق وكأن ما أن يكون للتاجر رأس مال، رأس مال لدى التاجر، رأس المال وربح معنا في كل تجارة، صح؟
صح.
أنا أشبه المراجعة والحفاظ على الأول بأنه الحفاظ على رأس المال، والحفظ الجديد بأنه الربح. فمثلا يحفظ ثلاثة أجزاء ويريد مثلا أنه يزيد في اليوم صفحة، هل معقول أن التاجر شاطر بيركز على الربح ويخسر رأس المال؟ يعني إذا أنا مثلا ضمار هذا التاجر مثلا مليون ريال وربحه مثلا 100,000، هل معقول أنه يمسك 100,000 ويترك المليون؟
لا،
لابد من الحفاظ على رأس المال اللي هي المراجعة، الاهتمام بالأول.
صح.
والربح حي الله جاء خير وبركة، ما جاء سهل، أهم شيء نركز على رأس المال.
صح.
حافظ على الأول الذي عندك، راجع الأول الذي هو رأس المال الذي عندك ثلاثة الأجزاء، وابدأ بالصفحة اللي بعدها مع الحفاظ والتركيز على الأهم اللي هو الحفاظ على رأس المال اللي هو المراجعة والحفظ القديم.
أستاذ كمال، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أعطينا آخر نصيحة تقولها للحفاظ ولمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم.
نصيحة هي العمل بما تحفظ، لأنك يعني ما الفارق بينك وبين الجهاز مثلا الذي نسمع فيه القرآن إذا كنت لا تعمل به؟ فلا بد أن تطبق الصفات، تصل إلى صفات المتقين وتعلم أنك أحدهم. يعني بعض الناس بتصله يا أيها الذين آمنوا ويظن أن يا أيها الذين آمنوا ناس آخرين، ليس أنا المقصود بهذه الآية. فلا بد أن تشعر أنك المقصود بكل أمر في القرآن الكريم موجه للذين آمنوا، بكل أمر موجه للذين اتقوا، بكل أمر موجه للناس السويين المؤمنين. لا بد أن تشعر أنك أنت المعني. إذا كان هذا الشعور فيك ستكون إنسان مطبقا للقرآن بحذافيره. تصل إلى صفات المنافقين وصفات الكفار وأهل النار، تجنبها بشكل كامل وأقلع عن كل ما يوصلك أو يقربك من جهنم، والعكس، ما دمت تحفظ القرآن أو بدأت في حفظه فطبقه واقعا على نفسك، كن إنسانا، كن قرآنا يمشي على الأرض. إذا بدأت بهذه الكيفية فعلا ستكون إنسان حافظ من أهل القرآن. ما لم تطبق ولم تعمل ولم تستجب ولم تطع الأوامر الموجودة في القرآن، ما الفائدة؟ بل على العكس ستترك نظرة خاطئة عند الأطفال وعند من يرونك أن حفظ القرآن ليس بشكل مطلوب، ما دمنا نرى أن فلان من الناس الذي هو حافظ للقرآن ولا يعمل به، أن حفظ القرآن ممكن أن يضر ولا ينفع، ستترك هذا الانطباع في أذهان الناس. وكم من إنسان سيترك حفظ القرآن بسببك؟ وانظر إلى الإثم الذي وقعت فيه. فما دمت انطلقت في حفظ القرآن وبدأت، أكمل وطبقه واقعا، ولا تدع أي صعوبة أو عراقيل تعرقلك. ما دمت بدأت متوكلا على الله أكمل طريقك، أكمل طريقك، لأن الهدف عظيم والغاية كبرى.
شكرا لك أستاذ كمال، كانت الحلقة قيمة وجدا، شكرا على تواجدك هنا في برنامج زينة الحياة.
قلبك أنقى
بالقرآن،
عاطفة ترقى
بالقرآن،
سعدك أبقى
والقرآن.
تزداد الأتقى. قلبك أنقى عاطفة ترقى. سعدك أبقى زاد الأتقى. دنيانا بهداه ربي وبه للحفاظ شفي. تسمو فيه النفس وتعلو في جاه والله ربي. دنيانا بهداه ربي وبه للحفاظ شفي. تسمو فيه النفس وتعلو في جاه والله ربي. فقر وارتق رد الورقى. قلبك أنقى عاطفة ترقى. سعدك أبقى زاد الأتقى. قلبك أنقى
بالقرآن
عاطفة ترقى.
بالقرآن
سعدك أبقى
والقرآن
زاد الأتقى.
بالقرآن
قلبك أنقى
بالقرآن
عاطفة ترقى.
بالقرآن
سعدك أبقى زاد الأتقى.
أخيرا، حفظ القرآن هو تجارة رابحة مع الله. القرآن هو إضافة روح لروح الإنسان والأخلاق والقيم لأطفالنا وللحفاظ على صحتهم النفسية. كنت معكم في الحلقة فايزة الشعباني وضيف الحلقة كمال السعيدي. نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.